ما يضر سواء فرقتها أو تابعتها مع التوبة والاستغفار عما جرى من التأخير. نعم.
أثابكم الله. سائل عنده سؤالا يقول في سؤاله الأول: ما حكم الصيام بالنسبة للمجاهد في ميدان المعركة في شهر رمضان؟ أي هل يجب على من يجاهد في سبيل الله في رمضان الصيام أم لا؟
هذا أفتى فيه جماعة من العلم ونصر ذلك أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام، وأن المجاهد له أن يفطر. إذا جاز المسافر والمريض أن يفطر فالمجاهد أولى بذلك، يعني في حالة لا تسمح له بالصوم. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما دنا من مكة قال الصحابة: أفطروا فإن الفطر أقوالكم في قتال عدوكم، فأمرهم الفطر وعلله بأن الفطر أقوالهم. قالوا هذه العلة تدل على وجوب الإفطار في حال الحرب ولو كان في الحضر، ولو كانوا معتدا عليه في الحضر، لأنهم ولا سيما في أيام الصيف لا يستطيعون أن يجاهدوا مع الصوم. فالمقصود أنهم إذا احتاجوا للفطر أفطروا ثم يقضون بعد ذلك من جهة العلة، مراعاة للعلة. كما أن إنسان لو وجد إنسان غريقا أو حريقا لا يستطيع إنقاذه إلا بالفطر أفطر ولو في الحضر حتى ينقذ أخاه الذي وقع في الحريق أو في الغرق أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذه علة وجيهة وشرعية، وهي قوتهم على قتال عدوهم. نعم.
أتابكم الله. سؤاله الثاني يقول: ما هي المسافة التي يجب على من يريد المرور من أمام شخص يصلي أن يتركها ليكون بذلك خارجا من المرور بين يدي المصلي؟
المصلي له حالان، إحداهما أن يكون قد وضع سترة فليس لأحد يمر بينه وبين السترة. الثاني أن يكون ما وضع سترة، فأحسن ما قيل في هذا أنه يقدر بثلاث أذرع من قدمه، إذا كان فوق ثلاث أذرع لم يضر المرور. واحتجوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاث أذرع، بين قدمه والجدار ثلاث أذرع. قالوا هذا يدل على أن السترة تكون بهذه المسافة. هذا كله في حق من يصلي وحده، أما اللي يصلي خلف الإمام فلا يقطع صلاة وسلم. سترة الإمام سترة الله، فالمأموم ليس في حاجة إلى سترة. ولو مر بين يديه امرأة أو حمار أو كلب أو غير ذلك لم يقطع صلاة. نعم.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: إن بعضا من طلبة العلم يقولون إن من أحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات فإن ذلك الإحرام لا ينعقد، وعليه فيكون قولهم قطعا بعدم انعقاد الإحرام تبعا لابن حزم، فماذا نقول لهؤلاء ونرد عليهم به؟ جزاكم الله خيرا.
الصواب للآية جمهورها العلم أنه ينعقد، ولكن ترك الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وقت من الوقيت لهن لهن ولما أتى عليهن من غير أهل مما أراد الحج والعمرة. فالسنة هو أن يحرم من الميقات، فلو أحرم من غير الميقات انعقد عند أهل العلم، ولكنه ترك الأفضل. فلو أحرم صاحب الطائف من بيته أو صاحب المدينة من بيته أو صاحب الرجال من بيته أجزأ، ولكن ترك ما هو السنة وهو أن لا يحرم إلا من الميقات. وقصاره أنه شدد على نفسه، والله جل وعلا يسر له الأمر وجعل الميقات جعل الإحرام من الميقات حتى يكون هذا أيسر عليه وحتى لا تطول عليه مدة في الإحرام. فإذا شدد على نفسه وأحرم قبل ذلك إما جهلا وإما لقصد آخر فإن إحرامه ينعقد. وقصاره أنه فعل مكروها أو ترك ما هو الأفضل. وأما القول بأنها ينعقد هو قول ضعيف فليس يشرك. نعم.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول بأن سؤاله مهم: سماحة الشيخ، جامعت امرأتي في ليل رمضان ولكن سمعت صوت النداء للصلاة صلاة الفجر، وأنا على تلك الحالة واستمريت خلال سماعي للنداء. سؤالي: ما هو الحكم في هذه الحالة؟ وهل تكون الكفارة علي وعلى زوجتي أيضا؟ وهل علي إطعام المساكين يكفي فيه إطعام المال أم يجب دفع طعام بعينه؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا جامع الإنسان في آخر الليل ثم طلع الفجر ينزع الفرجة أو سمع الأذان الذي يعرف أنه يؤذن على الوقت ينزع ولا عليه شيء. نزع ليس عليه شيء، هذا هو الصواب. مثل ما أنه يأكل حتى يرى الفجر ثم يمسك، فإذا استمر في الجماع بعد الوقت حتى طلع الفجر فإن عليه كفارة حينئذ، لأن استمراره جماع فعليه كفارة المعلومة وعليه قضاء اليوم، وعلى الزوجة مثله قضاء اليوم مع كفارة إذا كانت مطاوعة مغفورة، والكفارة عتق رغبة مؤمنة مع قدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين مع قدرة، فإن عجز أطعم 60 مسكينا طعاما لا يجزي قيمة، طعام لكل واحد نصف الصاع من التمر أو من الرز من قوت البلد يعادل كيلو ونصف تقريبا من هذه الأطعمة التي يأكلها الناس، هذا هو الواجب عليه. أما إذا كان شك في ذلك هل طلع الفجر وما طلع الفجر، سمع الأذان ولكن عنده شك، فلا شيء عليه شيء، إلا إذا علم أنه أطال إطالة أدخلته في النهار، يعني علم أنه لن ينزع حتى طلع الفجر، هذا هو محل الكفارة والقضاء. أما إذا نزع في وقت بعدما سمع الأذان أو بعدما أذن بقليل لكنه لا يعلم أنه طلع الفجر، لأن يعني بعض المؤذن يؤذن مبكرا ويؤذن بعده أناس وهم يعتمدون في أذانهم على التقويمات التي لديهم لا على مشاهدة الفجر. الشيء اليسير الذي بعد الأذان أو بعد الأذان بدقيقة دقيقتين هذا الأصل فيه عدم طلوع الفجر، ولكن ينبغي المؤمن أن يحتاط ويتقدم في صلاته بأهله، وإذا سمع الأذان نزع حتى لا يقع في ما يغضب الله عز وجل. نعم
جزاكم الله خير. سائل يقول: أما بعد، فقد ابتليت بالغناء ولقد علمت عن تحريم الغناء، ولكن قد تعود عليه لساني فكلما كففت عنه قليلا أعود إليه لأسباب كثيرة، لأنني أستمع دائما الغناء، فأفيدوني عن ذلك أفادكم الله.
الغناء وآلات له من بليات هذا الزمان ومن مما ابتلي به الناس في هذا العصر، فالواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه، هو يجده في التلفاز ويجده في الإذاعة ويجده في بعض الأشرطة إلى غير ذلك، فينبغي أن يجاهد نفسه، وليس بعذر الله كون اعتاد ذلك، ينبغي أن يجاهد نفسه، هذه دار الجهاد دار العمل، فلا بد من مجاهدة للنفس في كل ما تعتاده من محارم الله حتى تدع ذلك، كما أنه لا بد من جهادها في أداء ما فرض الله، فلو طاوع نفسه ما صلى الفجر، ولو طاوع نفسه ما صلى الظهر إذا شغل عن ذلك، ولو طاوع نفسه لا ترك الفرائض الأخرى، ولو طاوع نفسه لم يصم في الصيف إلى غير ذلك، لا بد من جهاد، هذه الدار دار العمل، لا بد من جهاد النفس في أداء فرائض الله وجهادها لكف عن محارم الله، وإذا كان هو يتعاطى الغنى كذلك يمنعها ويجاهدها لا بد من جهاد. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المسألة تحتاج إلى جهاد، فإذا طوع نفسه وأعطاها زمامها أهلكته، فعلى المؤمن أن يجاهد، فإذا بلي بالتلفاز لا يسمع إلا ما ينفع ما أباح الله، ولا يستاهل مع رؤيته ومشاهدته وسماعه ما حرم الله، وإذا بلي بالإذاعة كذلك يسمع ما يفيده ويمنعه ثم يغلق الإذاعة عما حرم الله، هكذا في الصحابة هكذا في غير الأشرطة، يسمع ما يفيده ويحذر ما يضره، وليس له عذر أن يقول أنا اعتدت هذا أو نفسي أمرت بهذا، لا، من أطاع نفسه غلب، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم
أحفظكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد تزوج والدي زوجة ولد أخي بعد وفاته بسنوات وأنجب منها ولدا وطفلتين، وأريد أنا الزواج من ابنتها التي من زوجها السابق، فهل يجوز ذلك أم لا؟
لا ماشي، لا تزوج أبوك ابنت إيش؟
تزوج والدي زوجة ولد أخي.
إذا تزوج زوجة ولد أخيه أو تزوج زوجة أخيه بعد طلاقه لها وموتها أو زوجة عمه أو خاله فلا بأس، ولا كانت تنكح بنت الزوجة من غير أبيه، سواء كانت هذه البنت زوج قبله أو زوج بعده فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبة لأبيك فينكحها أبوك، أما أنت فهي أجنبية. فإذا تزوج الإنسان امرأة وتزوج ابنه بنتها أو أمها فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل تقبل توبة شاب ملتزم يقوم بعمل العادة السرية ودائما يحلف ألا يعود إليها ثم يعود، فهل عليه كفارة في ذلك؟
باب التوبة مفتوح، لم يغلق حتى الآن حتى طلعت المغربية. باب التوبة مفتوح حتى طلعت المغربية أو حتى يغرى عبد ويزول شعوره عند الموت. فكل من تاب تاب الله عليه صدق في التوبة، سواء كان ذلك من العادة السرية الخبيثة أو من غير هذا المعاصي. المهم البدار بالتوبة، المهم البدار ولزومها وعدم تساهل مع النفس الأمارة بالسوء. فليتوب وليلزم التوبة، والله يتوب على من تاب جل وعلا. والعادة السرية الاستمناء، وهو محرم ومنكر وله مضار كثيرة وعواقب وخيمة. فالواجب الحذر من ذلك من الرجل والمرأة جميعا. نعم.
جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: امرأة تسأل وتقول إنها تتنمص من أجل تجملها لزوجها وهي محجبة ولا تبدي زينتها إلا لزوجها، فماذا يجب عليها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، كل هؤلاء جاءت الحديث الصحيح بلعنهم. فهي أتت منكرا وإن كانت تدعو بهذا أنها تزيها لزوجها. الزينة للزوج تكون بالمباح لا بالحرام، تزين بالملابس بالطيب بالكحل، أما بما حرم الله لا، لا تزين إلا بالوشم ولا بالنمص من حاجبيها ولا من وجهها، ولا تزين إلا بما حرم الله من الأمور الأخرى التي لا تجوز لها. نعم.
سائل يقول: رجل قام يجامع زوجته في ليل رمضان ونام دون أن يغتسل بحجة أنهما يقومان بذلك الغسل وقت السحور، ولكن نام ولم يستيقظ إلا حوالي الساعة 8 صباحا، فقال إننا مفطرين ويجب علينا القضاء ولا صيام لنا، فقاموا وعملوا الجماعة في ذلك النهار بحجة أنهما مفطرين حيث لا يعلمان عن الحكم لمن كانت عليه الجنابة في نهار رمضان، ولا يعلمان عن الكفارة في ذلك، ولا يعرفان إلا قضاء اليوم ذلك، والآن عرف الكفارة وذلك اليوم، ولهذه الحالة ما يقرب من 9 سنوات، فما الحكم عليهم؟ جزاكم الله خير.
هذه نتائج الجهل، هذه أشياء نتيجة الجهل وعدم السؤال، عدم حضور مجالس العلم، عدم الاستفادة من حلقات العلم وما يذاع من العلم. كثير من الناس ما يهمه إلا بطنه وشهوته وحاجاته العادية، ما يهتم بدينه ويسأل يتبصر ماذا يجب على الصائم، ماذا يحرم على الصائم، ماذا يجب على المصلي، ماذا يجب على المزكي، ماذا يجب على الحاج، ماذا يجب عليه حول أهله وجيرانه، إعراض وغفلة حتى يقع في المحارم. الصائم له أن يصبح جنوبا ثم يغتسل، لا يضره ذلك، يعني جامع في الليل ثم أصبح واغتسل بعد الفجر لا حرج عليه. في الصحيحين عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. هكذا قالت أم سلمة: كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس يكون الإنسان جامع آخر الليل ثم يتسحر ثم يغتسل بعد أذان الفجر، لا حرج في ذلك. وهؤلاء لما قام الساعة 8 كان واجب عليهما الاغتسال وقضاء صلاة الفجر، وصومهما صحيح لأنهما أصبحا صائمين ناوين الصيام، فعليهما أن يغتسلا ويصلي صلاة الفجر ويكفي. أما جماعهما بعد هذا فهذا منكر، الصائم يلزمه الإمساك ولو ما استيقظ من الظهر يلزمه الإمساك، وصائم قد أصبح صائما بالنية، فعليهما كفارة ويعتق رغبة مؤمنة. فإن عجز صام شهر متتابع، كل واحد يصوم شهر متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. كل واحدة 30 صاع عليهم 60 صاع جميعا ب60 مسكينا، كل مسكين يعطى صاعا واحدا نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة، من التمر أو من الشعير أو من الحنطة أو من الرز، طعاما لا نقود مع التوبة الصادقة والإنابة إلى الله والاستغفار الكثير والحذر من الأنفاق في المستقبل مع قضاء اليوم.
جزاكم الله خيرا. أما سؤاله الثاني فيقول لفضيلة الشيخ: يكثر الاختلاط بين الأقارب مثل أولاد العم والأرحام وغيرهم، وحيث أنني قمت بنصح أقاربي في ذلك ولكن لم يصغوا لذلك، حيث يقولون عشنا على ذلك وتربينا عليه مع بعضنا بعضا ونحن أقرباء ونحن واثقون في بعضنا البعض، وحيث أن نيتنا طيبة مع بعضنا، وحيث أنهم حينما يقومون بذلك الاختلاط يحز في قلبي حتى أحيانا أفكر بعدم زيارتهم، حيث أنني ولله الحمد أهلي لا يكشفون على أحد منهم في وقتنا هذا، وقد قمت بنصحهم حتى أبي ولم يبالوا في ذلك، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
الواجب مثل ما فعلت النصيحة والتوجيه، لأن العادات السيئة ما هي بعذر، العادات السيئة يجب أن تزال. كان المشركون على عادات عبادة الأصنام والأوثان وقتل البنات وغير هذا من حاجاتهم الخبيثة، فجاء الشرع بالنهي عنها وإزالتها، فعلى كل إنسان يتحرى ما جاء به الشرع حتى يزيل العادة المنكرة، وليس له بعذر أن يكون أسلافه مشوا عليها أو أبوه أو أمه أو جيرانه، لا هذا ليس بعذر، هذا عذر الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا عذر كفر والعياذ بالله. الواجب إزالة العادات السيئة، فعليك أن تستمع في النصيحة والتوجيه إلى الخير، وإخوانك الذين معك كذلك من جيرانكم وأصحابهم الطيبين، حتى تكون جهود مكثفة، تستعين بالله ثم بإخوانك الطيبين من أقارب أو جيران أو ناس معروفين حتى ينصحوا معك حتى يساعدوك، وبهذا تزول العادات السيئة إن شاء الله. أما مقاطعتهم فلا تقاطعهم، ولكن عليك بالنصيحة والجد وغض البصر حتى يزول الشر ويحصل الخير إن شاء الله.
سبكم الله. سائل يقول: سماحة الشيخ، هناك شخص استهزأ بآية من كتاب الله الكريم وسخر من الآية وأتى بكلام لا يليق كأن قائله هو الله تبارك وتعالى، ولما علم الحكم في ذلك استغفر الله في نفس اللحظة، فهل يعتبر هذا الاستغفار توبة له؟
إذا كان استغفار معه الندم بقلبه والرجوع إلى الله والصدق هو توبة، أما إن كان استغفار باللسان وقلبه مقيم على الخبث والاستهزاء ما ينفع الكلام. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الواجب التوبة الصادقة من قلبه، إذا تاب من قلبه توبة صادقة تاب الله عليه، وعليه مع هذا يجتهد في العمل الصالح والاستغفار، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. قال سبحانه: إلا من تاب، لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالمؤمن إذا وقع في المصيبة في الزلة في المعصية أو في الكفر يعني يبادر بالتوبة الصادقة بالندم بقلبه وعزما لا يعود وكثرة الاستغفار على الصالح، والله يتوب على التائبين عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. رجل يقول: أنا لا أصلي، فما هو واجبي وواجب المسلمين نحوه؟
الذي لا يصلي كافر بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. في أحاديث كثيرة، فالذي لا يصلي حكمه كفر، وعلى ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تاب إلا وجب قتله. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، دل على أن من لم يقم الصلاة يخلى سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، فدل على من لا يصلي يقتل، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح. وقال جمع من أهل العلم: يقتل عاصيا فاعلا كبيرا، والصواب أن يقتل كافرا نعوذ بالله. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل؟
هذا إذا كان ما جحد الوجوب، أما أنكر وجوب الصلاة وقال به واجبة ولا لزوم هذا كافر عند جميع العلماء، كان كفر أكبر عند جميع أهل العلم. وإنما خلاف إذا كان يقر بوجوبها ويعلم أنها واجبة فريضة ولكن يتساهل فيتركها، هذا هو الذي يكفر عند جميع من أهل العلم وهو الصواب، وهو الذي أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دلت عليه السنة. نعم
فضيلة الشيخ يقول أي فضيلة الشيخ هذا السائل يقول أيهما أفضل مجاهدة النفس بترك المعاصي أو مجاهدة أعداء الله بالمال والنفس، وأيهما أفضل الجهاد بالمال أم الجهاد بالنفس، وهل يدخل الجهاد باللسان والقلم في الجهاد بالنفس؟
الواجب الجهادان، الواجب الجهادان، جهاد النفس عن المعاصي وجهاد الأعداء بالمال والنفس، لكن إذا لم يحصل هذا فالجهاد جهاد الكفار بالنفس والمال أعظم من جهاد النفس بالمعاصي، وجهاد الكفار الناس باب هداية الله له وتوفيق الله له حتى يدع المعاصي، لأن في المعاصي مما يعين الأعداء وإما يسبب ضعف النفس عن الجهاد، فإذا من الله عليه بترك المعاصي صار هذا أعظم في جهاده وأكبر لجهاده وأنفع لجهاده. فجهاد الكفار مع المسلمين وتعاون مع المسلمين ولو كان عنده معصية أوجب، ليس من شرط المجاهد يكون تقيا نقيا، لا يجاهد ولو كان عنده معاصي، يجاهد مع إخوانه بنفسه وماله، لكن إذا رزقه الله الجهاد مع الجهاد الكفار الجهاد لنفسه في ترك المعاصي كان هذا أكمل، وهو واجب عليه وفرض عليه، فعليه أن يجاهد هذا وهذا، يجاهد النفس في ترك المعاصي ويجاهد أعداء الله في نفسه وماله وقلمه. فالجهاد بالقلم جهاد عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه النسائي وأحمد الجماعة في ثاني صحيح. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله.